بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يمتن الله تعالى على عباده بأن مكنهم من الأرض، جعلها قرارا يتمكنون من التقلب ومن العيش. وجعلنا لكم فيها معايش، أي جمع معيشة، وهي ما يحصل به العيش من الزراعة والتجارة والصناعة ونحو ذلك من أسباب العيش. وهذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى، أن يسر عباده هذه المعايش وأسباب الكسب، جعلها ميسرة، كل ينال رزقه بما يقدر الله له، هذا بالتجارة، هذا بالصناعة، هذا بالزراعة، وهذا بالتعليم، وغير ذلك من أنواع المكاسب التي يحصل بها العيش. قليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل مع كثرة نعم الله تبارك وتعالى. وهذه صفة في الإنسان، الإنسان ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار، وقليل من عبادي الشكور. والشكر لا يتم إلا بثلاث أمور: بالقلب، ومعرفة النعم والاعتراف بها ومحبة الله تبارك وتعالى عليها، الثاني باللسان وهو الحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى، والثالث بالفعل، وأن يسخر هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. فمن استكمل هذه الثلاث هو العبد الشكور، ومن قصر فإنه لم يؤدي شكر النعم. فلا يكفي الحمد باللسان مع العصيان بالفعل، هذا ليس من الشكر التام ليحمد الله وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى بالعمل. وتحقيق هذه الثلاثة قليل، فإن أكثر الناس لا يشكرون، يتعدون حدود الله تبارك وتعالى ويعصونه بترك الواجبات وفعل المحرمات والاستعانة بنعم الله على معصيته. هذا شكله من الكفر والجحود، أن يستعين على معصية الله بنعم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والشاكر قليل، وقليل من عبادي الشكور. فينبغي المؤمن أن يحرص على أن يكون من هؤلاء القليل، وأن يستحي من الله تبارك وتعالى أن يقابل إحسانه بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تذكر نعم الله عليك تجدها قد غمرتك ظاهرة وباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلا يليق بالعبد أن يأخذ نعم الله وأن يبارزه بالعصيان. ولقد خلقناكم فيها أقوال، صح هذه الأقوال أن المراد به آدم عليه السلام، ونسب أو خاطب الله تعالى بني آدم بهذا الخطاب لأنهم تبع لأبيهم آدم عليه السلام، فخلق آدم يتضمن خلقهم، كما أن الله تبارك وتعالى امتن على بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل بأبائهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع أن المخاطبين لم ينزل عليهم المن والسلوى وإنما أنزل على أبائهم. فالنعم على الآباء تنسحب على الأبناء. فالمراد خلق آدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق آدم أولا ثم صوره، والتصوير هو خلق الوجه وما فيه من العينين والأنف والفم، هذا المراد بالصورة، الصورة هي الوجه. قد خلقناكم، خلق الله آدم عليه السلام مما وصف لنا من تراب، ثم خلط بالماء فصار طينا، ثم ترك بعدما خلق من الطين ترك حتى يبس فصار فصار من صلصال كالفخار، يعني كالطين المطبوخ الشديد الصلابة. وخلق الله آدم من قبضة قبض من جميع الأرض، كما جاء في سنة أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبض من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على هيئة الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك. هذه صفات الأرض، الأرض فيها أسود فيها أبيض فيها أحمر، وكذلك فيها السهل والحزن الجبال والرمال، وفيها أيضا الطيب والخبيث. جاء بنو آدم كالأرض بالألوان وبالصفات والدين كل شيء. فهذا تفسير كون بني آدم يختلفون وهم أبناء أو أولاد رجل واحد، كيف صار بهم الأسود شديد السواد والأبيض شديد البياض والأحمر شديد الحمار وهم أبناء رجل واحد. هذا هو الجواب، أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تكريم، هذا تكريم لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلقه بيده شرفه بهذه الصفة، وهو تشريف عظيم أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، باشر خلقه بيده، مع أنه قادر جل وعلا على أن يخلقه بكلمة كن، ولكنه خلقه بيده. والذي خلق الله بيده آدم والقلم والعرش، يعني كما ورد في الحديث: وكتب التوراة بيده، وجنة عدن غرسها بيده، العرش يراجع يتأكد منه، آدم عليه السلام والقلم وغرس جنة عدن وكتب التوراة العرش يراجع. فهذه التي خلق الله بيده، التوراة نقول كتبها، لأن التوراة كلام الله ليست مخلوقة، لكن كتبها بيده. وسائر الخلق خلقهم بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا تشريف لآدم عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى باشر خلقه بيده كريمة جل وعلا. ثم علمه الأسماء، أسماء كل ما يحتاج إليه في عمارة الأرض، أسماء مثل السماء، الأرض، الجبال، الجبل، النهر، الحيوانات، إلى غير ذلك، أسماء ما يحتاج إليه في عمارة هذه الأرض. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلم يستطيع ولم يعرفوها. الله تعالى ميز آدم أيضا، كرمه بالعلم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، من نص القرآن، وإن كان فيه خلاف، لكن الصواب أنه ليس من الملائكة، أن الله تعالى قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، فليس من الملائكة، ولو كان يخاطب مع الملائكة لأنه كان في جملتهم وكان معهم في ملكوت السماء يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة، فدخل في الخطاب على سبيل التغليب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ليس معناه أن إبليس من الملائكة، لكن شمله الخطاب على سبيل التغليب لأنه كان معهم يعبد الله تبارك وتعالى فدخل معهم في الخطاب. لكن الآية التي فيها أنه خلق أنه من الجن صريحة: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ما هو السبب؟ السبب هو الحسد والقياس الباطل الفاسد. قال: ما منعك ألا تسجد؟ يعني بعض المفسرين يقولون لا زائدة، والتقدير ما منعك أن تسجد، كما جاء في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فاللام هنا زائدة، ما منعك ألا تسجد. يعني بمعنى ما منعك أن تسجد كما في سورة صاد، فلا هنا زائدة للتأكيد. وبعضهم يقول إنها ليست بزائدة، إن المعنى ما منعك فأمرك ألا تسجد، يعني تقدير ما منعك من السجود فأمرك ألا تسجد، يعني والأمر في هذا سهل. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه لا يجوز لأحد يأمره الله تبارك وتعالى فيعصي أمره، الأمر يقتضي الوجوب. الله تعالى وبخ إبليس على عدم تنفيذ الأمر. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى بالقياس الفاسد. قال بعض السلف أول من قاس إبليس، قاله الحسن رحمه الله أول من قاس قياسا فاسدا إبليس. وقال ابن سيرين ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. فالقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابل النص، كل قياس مقابل النص فهو فاسد الاعتبار ولا يجوز العمل به لأنه يعارض النص. القياس إذا خالف النص فإنه يكون قياسا باطلا لا يجوز العمل به. إبليس نقص مقابل النص، الله سبحانه وتعالى كرم آدم، يعني الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود فكرم وفضل آدم عليه، هذا نص من الله تبارك وتعالى. وإبليس اعترض قال أنا خير منه، يعني أنا لا أسجد لأنني خير منه. من أين أتى بهذا؟ هل عنده نص؟ لها قياس، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا هو الدليل، يعني هذه الحجة أنه قاس قياس، يعني من جهة العقل أن المخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين. فأولا نقول هذا القياس باطل لأنه مقابل النص، الله تعالى أعلم بمن يستحق الفضل، فالواجب السمع والطاعة لله تبارك وتعالى. فالملائكة عليهم السلام لم يعترضوا، سجدوا ونفذوا الأمر ولم يعترضوا، مع أنهم أفضل من إبليس، الملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار، ملائكة أفضل ومع ذلك استسلموا لأمر الله ولم يعترضوا. إذن اعتراض هنا أولا أنه قياس مقابل النص فهو فاسد اعتبار، ثم أيضا نقول هذا القياس غير صحيح. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا الآن يعني قياس، من قال إن النار خير من الطين؟ هل هناك نص أن النار أفضل من الطين؟ لا، والعلماء ذكروا أن الطين أفضل من النار، قالوا الطين فيها الرزانة، فيها الأنات، فيها الإنبات والإنتاج والإثمار، والنار فيها الطيش وفيها الإحراق والإتلاف، وإن كان فيها منافع لكن منافع الطين أفضل أو أكثر من منافع النار. والجنة فيها تربة، تربتها المسك وليس فيها نار، يعني ما ذكر، لم يذكر أن الجنة فيها نار، وذكر أن فيها تربة، تربتها المسك، دل على أن التراب تربة أفضل من النار. إذن هذا لا يسلم أن النار أفضل من الطين، لكنه يعني قياس بالرأي، وفي اعتراض على الله تبارك وتعالى، ولذلك صار سببا للعنه وطرده. قال فاهبط منها، ضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الجنة أو يعود إلى السماء؟ فيه خلاف، والأقرب أن يعود إلى السماء، الدرجة العالية التي كان فيها، فإنه كان مع الملائكة في السماوات يعبد الله معهم، وليس فيه شيء صريح أنه كان في الجنة. فمنها أي من هذه المنزلة العالية ويكون في السماوات. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا هو الحامل على عدم السجود الكبر، أن يرى أنه أفضل فتكبر ورد أمر الله تبارك وتعالى. والقاعدة أن الكبر خاص بالله تبارك وتعالى، ومن تكبر عذبه الله كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال جل وعلا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالذي يتكبر يضعه الله ويذله ويعذبه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعم الناس بأقدامهم، رواه الترمذي. فهذه القاعدة أن من تعاظم وضعه الله وأخساه وذله وعذبه، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن الكبر والحسد هي أول ذنب عصي الله به، أن هذا أول ذنب وقع في الخليقة، الكبر تكبر على آدم، والحسد حسد آدم عليه السلام، فهذه أول ذنوب وقعت، فالحال واجب الحذر، لأن هذه من أعظم أسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي، الكبر والحسد من أعظم أسباب الذنوب والمعاصي. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله سبحانه وتعالى وضعه وحقره وطرده، جعله لعينا طريدا مرجوما مذموما إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين، جزاء له على تكبره، لأن الجزاء من جنس العمل، لما تكبر وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه، فالجزاء من جنس العمل. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. شف الإبليس أصر على المعصية، يعني غلب عليه عنصره ومادته، وهي النار التي فيها الطيش والهيجان والحرارة، غلبت عليه فلم يتب ولم يرجع، وإنما أصر على المعصية وطلب الإنظار ليزداد إمعانا في الشر، لأنه كلما طال به العمر كلما كثر الذنوب ومعصي وإضلال بني آدم. فخير الناس من طال عمره حسن، وشر الناس من طال عمره ساء عمل. إذن لما لعن، يعني لما عصى أمعن في المعصية، وآدم عليه السلام لما وقع في الذنب بادر إلى التوبة، غلب عليه عنصره ومادته وهي الطين، الطين فيها الثقل، فيها الرزانة، فيها الأناه، فغلب عليه عنصره فرجع في الحال. وكل أعطي ما سأل، إبليس أعطي سأل الإنظار فأعطي، وآدم عليه السلام سأل التوبة فأعطي، فتاب الله عليه. يدل على أن الإنسان إذا وقع في الذنب الأول صار على مفترق طرق، إن ندم وخاف ورجع قبله الله ورده إليه وعفى عنه، وإن أصر وازداد فإنه والعياذ بالله يمعن ويندر أن يتوب بعد حين. إذا ازداد من الذنوب والمعاصي فإنه تصعب التوبة، كلما ازداد في الذنب والمعصية كلما ثقلت التوبة وصعبت. نسأل الله العافية. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. طيب، السؤال هنا: هل فيه منظر غير إبليس من المكلفين ولا ما فيه؟ ما فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والآية يقول إنك من المنظرين، هذا إشكال، فكيف جعله من جملة المنظرين وليس فيه منظر إلا هو؟ واضح الإشكال، فما جوابه؟ هل ينظرون؟ هل جنود إبليس يعيشون إلى قيام الساعة؟ نقول لا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل نفس ذائقة الموت. فلم يرد أن فيه منظر إلا إبليس شخص، ذريته يموتون ويولد أجيال مثل بني آدم يتسلسلون، فهم موجودون لأنهم خلائف مثل بني آدم، لكن الوحيد اللي ينظر هو إبليس من 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 وقت المعصية إلى قيام الساعة، إبليس خاصة شخص واحد. لكن هذا يقول العلماء أنه ليس من الضروري أن يكون في جماعة، يعني الأصل وجود الجماعة، لكن هذا خبر عن حصول هذه الصفة. مثل لو قال شخص أنت من المجتهدين وما في له مجتهد، يصح ولا لا؟ يصح، أنك اتصفت بصفة المجتهدين، وليس بشرط أن يكون فيه مجتهدون آخرون. هذه يعني صارت لأجل الوصف، يراد بها الوصف بغض النظر عن وجود متصفين في تلك الصفة. نعم. لا، عيسى عليه السلام ليس الحياة الطبيعية حياة التكليف، لا، رفعه الله، هذه صارت حياة أشبه بالبرزخ، حياة أخرى لا نعلم عنها شيء. هل نقول عيسى يصلي ويصوم ويتعبد كما لو كان في الأرض؟ الجواب لا، أنه رفع ويعيش حياة يعني أخرى عند الله في السماوات، وليست هي الحياة التي تكون في الأرض، هذه حياة أشبه بحياة البرزخ. كذلك من مات هو حي في البرزخ لكن حياة أخرى. نعم. العرش موجود، إذا العرش مع في حديث ابن عمر رضي الله عنه، صار القلم والعرش وجنة عدن وآدم وكتب التوراة، أربع مخلوقات خلق بيده، والخامس كتابة التوراة. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. هذا شك أنه لجاج من إبليس وعناد وخبث. بما أغويتني يعني نسب الغواية إلى الله، كأنه بريء منها، أنه أغواه الله. ولا شك أن المكلف أنه الفعل الذي يباشره منسوب إليه، هو الذي اختاره، هو المسؤول عنه، كان خيرا أو شرا، وإن كان الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه، لكن ليس المكلف أن يحتج بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل، ليس حجة للمكلف، لأنه مسؤول عن فعله وفعله باختياره، الله سبحانه وتعالى أعطاه اختيارا وقدرة ومشيئة، فلما شاء هذا الفعل خلقه الله وأقدره عليه ابتلاء وامتحان، لكنه مسؤول عن فعله لأنه فعله باختياره ومشيئته، فلا حجة له بخلق الله له. فالغواية التي حصلت من إبليس كيف ننسبها؟ هل هي منسوبة إلى الله ولا منسوبة إلى إبليس، ولا كيف نقول في نسبتها؟ نقول منسوبة إلى إبليس إيش؟ كسبا، منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، لكن ما ليس له حجة في ذلك، لأنه لو كان في حجة للعاصي على المعصية بالقدر لاحتج كل عاصي من إبليس إلى قيام الساعة. إذن احتجاج المشركين بالقدر، ولو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هؤلاء يتموا بمن؟ إبليس، إمامه إبليس، فإنهم يسلكون مسلكه ويحتجون كما احتج، لكنها حجة باطلة، الله سبحانه وتعالى أبطلها في أكثر موضع من كتابه. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لو كانت حجة لما ذاقوا بأس الله تبارك وتعالى. إذن نقول نعم، الفعل منسوب إلى الله خلقا وتقديرا، ولكنه ينسب إلى الفاعل المكلف كسبا، وهو المسؤول عنه، هو المجزي به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن لو قال قائل موسى عليه السلام لما عبدوا بني إسرائيل العجل، قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا، نقول هذا خبر عن موسى أنها فتنة الله خلقا، لكن هل بنو إسرائيل معذورون لما فعلوها؟ الجواب لا، هي فتنة الله، هو الذي خلقها وقدرها وشاء أن تكون، لا شك لا يكون في ذلك الكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، لكن هل كان بنو إسرائيل معذورين بهذه الفتنة؟ لا، لو كانوا معذورين لما أمر الله أن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم، فتوب إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فإذا هي نسبة إلى الله، نسب موسى إلى الله عليه السلام خلقا وتقديرا، وهي منسوبة إلى بني إسرائيل كسبا، ولذلك عذبوا عليها بالقتل ثم تاب الله عليهم بعد القتل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم، لأقعدن لم لم إيش القسم يعني أقسم، وجاء القسم صريحا في آيات أخرى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، يعني تقدير لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، فمنصوب بنزع الخافض معناه لألزمنه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لألزمنه. فالشيطان يتوعد ويعلن العداوة والتوعد لبني آدم أن يضلهم أجمعين إلا من عجز، إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله تبارك أن يجعلنا منهم. فالشيطان لا يترك سبيلا ولا طريقا من طرق الخير إلا لزمه وأتاك من عندي. وذلك جاء في الحديث في السنن وعند أحمد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الطرق، قال إن إبليس أو إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها، جاء قعد له في طريق الإسلام، فقال له أتسلم وتدع دينك ودين أبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، ومثل المهاجر في ومثل المهاجر كالفرس في الطول أي في الحبل المربوط أنه محبوس في الغربة، فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد قال تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقتل تنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال فمن فعل ذلك فمات دخل الجنة، أو قتل دخل الجنة، أو غرق دخل الجنة. فهذا هو حال الشيطان مع الإنسان في كل طريق من طرق الخير، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وما من طريق إلا والشيطان قاعد عليه يصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه حكمة لله تبارك وتعالى، الله شاء ذلك من أجل أن يحصل ابتلاء والامتحان، فالأشياء الثمينة لا تحصل بجهد وتضحية، فالجنة غالية، فالله سبحانه وتعالى جعل دونها هذه الفتن والشهوات والشياطين والنفس الأمارة بالسوء، وأعطى بني آدم أيضا أعطاهم أسلحة، أنزل عليهم الكتب، أرسل عليهم الرسل، أعطاهم العقل والعلم، وأمر بالأمر معروف والنهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، فهذه أسلحة، الأذكار والأدعية كل هذه أسلحة يقاوم بها الشيطان. فالموفق يتسلح بأسلحة الإيمان، أسلحة العلم والإيمان، القرآن والسنة، ويلزم الأخيار والصحبة الصالحة، فيجاهد الشيطان يدافع بهذه الأسلحة وهي أسلحة عظيمة، والمخذول يتخلى عن سلاحه ويدخل معركة بلا سلاح، فحري أن يهزم من أول جولة، ويأسر الشيطان ويتصرف كيف يشاء والعياذ بالله. فهو معركة لكنها معركة معنوية، وهي كالمعركة الحسية تحتاج إلى سلاح، فيها انتصار فيها هزيمة فيها أسر وفيها هلاك كالمعركة الحسية، لكنها معركة معنوية. فجدير بالمؤمن أن يستعد لهذه المعركة وأن يأخذ حذره. والله سبحانه وتعالى قص قصة آدم كم مرة في القرآن؟ 10 ولا أكثر؟ الله أكثر من 10، يعني في لا تكا يعني سور كثيرة. في أول سورة البقرة ذكر هذه القصة، ذكرها في الأعراف هنا، ذكرها في صاد، ذكرها في الحجر، ذكرها في طه، ذكرها في سور كثيرة. لماذا؟ من أجل أن نأخذ حذرنا أن هذه عداوة متأصلة، عداوة متأصلة، أن إبليس لعن وطرد وصار مخلدا في النار بسبب عصيان الله في السجود لآدم، فهو الآن حقد ويرى أن سبب خلودي في النار هو من؟ هو آدم، فحقد عليه وتوعد أن يضل ذريته ما استطاع، هذا باب الانتقام، أنه لا يرضى إلا أن يكون كل بني آدم معه في النار إلا من عجز عنه، فهو لا يترك أحدا أيا كان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى عاده من الشيطان، قال كل من سمعه قرين قالت عائشة رضي الله عنها: وأنت يا رسول؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم. اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة، هل هي بالرفع حتى أسلم أو حتى أسلم هو. وعلى كل حال يعني سواء في السماء بأسلم استسلم أو أسلم الإسلام الشرعي، فإنه لا يأمر إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى شيطانه أسلم، هل هو الإسلام الشرعي أو الاستسلام المعنى متقارب، وأنه لا يأمره بشر. ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فكل إنسان معه قرين من الشياطين لا يفارقه أبدا، يوسوس له الليل والنهار، فالواجب أن يأخذ إنسان حذرة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اختلف السيرون في تفسير هذه الآية من بين أيديهم وخلفهم، يعني أقوال، لكن صح هذه الأقوال أنها على ظاهرها بين أيديهم، أن الشيطان يأتيك من الأمام، يأتيك من الخلف، يأتيك عن اليمين، يأتيك عن الشمال. لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من السماء، فلا يستطيع أن يحول بين العبد وبين رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك جاء في الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، دعاء عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به إذا أصبح إذا أمسى، يقاوم هذه المداخل، مداخل الشيطان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني دعاء يحصن الله من جميع الجوانب، حتى من فوق من تحت، حتى لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. فينبغي المؤمن يحرص على هذا الدعاء ليكون عون الله على الشيطان. كل أدعية كثيرة، الإنسان يحرص على أدعية الصباح والمساء عموما، يعني كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما اللي كان يداوم عليه، كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى، معروفة تسمى أوراد الصباح وأوراد المساء، لكن هذا ذكر بالمناسبة. وإلا فالمؤمن لا شك أنه يحرص على جميع الأوراد الصباح والمساء الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كتب معروفة جمعت هذه الأدعية، فهي من الكنوز التي ينبغي المؤمن لا يفرط فيها. قال: فبما أغويت ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال: اخرج منها مذؤوما، بالهمز، وهي شبيهة بمذموم بدون همز، لكن ذكر مقتيبة أن المذؤوم بالهمز أبلغ في الذم منها بغير همز، وإلا المعنى متقارب، مذموما أي من الذم، فهو ليس فيه خير البتة، فيه يعني يستحق الذم الخالص الكامل التام، وليس فيه خير البتة، بخلاف بني آدم يعني العصاة من المسلمين يذم على أفعال ويمدح على أفعال أخرى، فليس شخص مذموم على الإطلاق إلا الشيطان وجنود الشيطان من الكفرة والفجرة الذين لا خير فيهم، لكن العصاة مهما كان عندهم المعاصي فلا بد أن يكون عندهم شيء من الخير. قال: اخرج منها كما سبق، يعود إلى السماوات المنزلة العالية، وأما الجنة فليس في دليل صريح على أن إبليس كان في الجنة. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، مدحور هو إيش؟ المطرود، مدحور المطرود، لمن تبعك منهم أي من ذرية آدم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يملأ النار من الجن والإنس، من كفرة الجن والإنس، ولكن النار لا تمتلئ، لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عز وجل قدمه عليها، فحينئذ ينزل بعض إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا للنار، لا يظلم الله أحد من خلقه. أما الجنة فإنها لا تمتلئ، فينشئ الله أقواما يسكنهم فضل الجنة، هذا فضل وهذا عدل، والله تعالى يعامل عباده بالعدل ويعامل الصالحين بالفضل. فضل الله سبحانه وتعالى يأتي من يشاء، لكن العقوبة لا يعاقب الله عبدا من غير ذنب، فلا يخلق أقواما يسكنهم النار، إنما يضع رجله في رواية قدمه عليها، فينزل بعض إلى بعض تمتلئ يضغطها، تنضغط ويمتلئ، ينزل بعض إلى بعض فتقول قاطن قطي حسبي أن يكفيني. وهذا يدل على النار ضيقة، بعد أن يضغطها الله تبارك وتعالى بقدمه تضيق جدا، كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. ذكر بعض السلف قال يسلك الكافر في النار كما يضرب الوتد في الجدار، ولهذا من شدة الضيق والضنك. وانظر إلى أسفل الأرض، كلما نزلت كلما ضاق الكون، كلما ارتفع كلما اتسع، فأسفل الكون فيه الضيق وفيه الحرارة، شدة الحرارة. انظر هذه البراكين التي تخرج من باطن الأرض، حرارة شديدة جدا نسأل الله العافية، وهي في الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ فيجتمع فيها أن في أسفل سافلين في مركز الأرض، النار ورد أنها في الأرض السابعة، فهي في أسفل مكان وأضيق مكان وأحر مكان، والعياذ بالله. هذا يدل على شدة عذاب الله وأنه لا طاقة لأحد به، والعاقل يهرب من عذاب الله بكل وسيلة، أنه لا يستطيع أن يتخيله، فضلا عن أن يقاسيه عياذا بالله. ويا آدم أسكن أنت وزوجك، هذه الكلمة الفصيحة زوجك، أما زوجتك فهي بعضهم قال إنها لحن، لكن صوبنا ليست بلحن، وإنما هي لغة قليلة، لكنها ليست هي الفصحى، الفصحى بدون تاء. بالنسبة للمرأة يقال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال زوجته، إنما يقال زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا من تمام التكريم لآدم عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، ثم علمه أسماء كل شيء، ثم أسجد له ملائكته، ثم أسكنه جنته. ولكن هذا الإسكان يعني ليس إسكانا دائما، إنما هو ابتلاء وامتحان، وليس ليست سكنة جزاء وتنعيم، وإنما سكنة امتحان. ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن شجرة، إذن هذا اختبار. وأما دخول المؤمنين في الآخرة نسأل الله أن يجعلنا منهم، ليس فيه امتحان، ولا يمنعون من شيء، ولا يكلفون بشيء، إنما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويباح لهم كل شيء، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. إذن سكنى آدم عليه السلام سكنى اختبار، ولذا أمكن الله الشيطان إبليس أن يدخل الجنة من أجل يوسوس لآدم عليه السلام، لكن ليس على سبيل التنعيم له، إنما على سبيل الوسوسة، التمكين له من الوسوسة، لأنه لا يمكن يوسوس لآدم عليه السلام إلا إذا دخل الجنة وقابله ووسوس له، فأمكنه الله تبارك وتعالى لأجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هل هي جنة عدن أم جنة أخرى؟ هذا فيه أقوال المفسرين، ولكن الصواب بلا شك أنها جنة عدن التي وعد الله عباده المتقين، لأن الجنة إذا أطلقت تنصرف إلى الجنة المعروفة، ومن ادعى أنها جنة أخرى فعليه الدليل، قال لأن الجنة التي وعد الله تعالى عباده جنة عدن هذه فوق السماوات السبع، والشيطان رجيم ومطرود، كيف يصل إلى هذه الجنة العالية؟ والجنة دخوله على سبيل التنعم الأبدي كيف خرج؟ والجنة على سبيل الإكرام وليس على سبيل اختبار، والدخول اختبار. نقول ما في مانع أنه يدخل جنة عدن على سبيل اختبار، وأن إبليس يمكن من الوصول لا تكريما له ولا تنعيما، وأن من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان، فلا مانع. ومن ادعى أن ليست الجنة معروفة فعليه الدليل، ليس هناك دليل. والأصل أن الجنة المعروفة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني أل هنا تدل على العهد، يسمونها أل العهد، يعني الشيء المعهود، كما يقال جاء القاضي، يكون بين اثنين كلام في قاضي معين فيقول جاء القاضي، ذهب القاضي، وهكذا. فالعهد هنا قد يكون ذهني وقد يكون ذكري. الذكري أن يذكر في أول السياق ثم يحال على ما ذكر، يقول جاء القاضي زيد، ثم بعد ذلك يقول جاء القاضي وصل إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. والذهني لا يكون مذكورا في الكلام لكنه معروف عند المخاطب، فإذا قال القاضي عرف أنه القاضي المعين الذي يعرفونه. فكذلك الجنة هنا الجنة المعروفة، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وليس هناك دليل. لا شك، لا شك، باب يعني الابتلاء والامتحان، باب يحصل الامتحان. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، عينها حددها لهم. وما هي هذه الشجرة؟ نقول الله أعلم، ولا ينبغي الدخول في تلك الإسرائيليات التي ليس عليها دليل، شجرة كذا أو شجرة كذا، لا حاجة للدخول في هذه الأقوال لأن ليس عليها دليل. ولو كان لنا منفعة في معرفة هذه الشجرة لبينها الله تبارك وتعالى، إذن لا حاجة أن نتكلف ما لا علم لنا به ولا يمكن الوصول إليه. هذا فيه تكلف من جهة، فيه أيضا عدم الوصول من جهة أخرى، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تعيين هذه الشجرة. إذن قال فلان وقال فلان شجرة كذا وشجرة كذا، ماذا نستفيد منه؟ لا يمكن أن نبني اعتقادا إلا على دليل صحيح، النص من القرآن أو نص من السنة الصحيح، وما عدا ذلك فلا يمكن الاعتماد عليه، لأن أمور الغيب لا تتلقى إلا عن طريق الوحي. إذن لا داعي، هذا من باب الرجم بالغيب. فينبغي المؤمن يعدل عن هذه الأقوال لأنها مأخوذة من بني إسرائيل ولا تعرف صحتها. والأخذ عن بني إسرائيل أو الحديث عن بني إسرائيل الأصل فيه الجواز، لكن العلماء ينبهون على مسألة مهمة، وأنه لا يجوز ذكر الإسرائيليات في تفسير القرآن، لأنك إذا ذكرت الإسرائيليات في تفسير القرآن معناه أنك أقررتها واعتمدتها. مثلا الشجرة فكل من ولا تقرب هذه الشجرة، تقول جاء في رواية أنها التفاح وسكت، وهي رواية إسرائيلية، حتى لو قلت جاء عن بني إسرائيل أنها شجرة تفاح وسكت، ذكرت في تفسير الآية، وشوفها ماذا يفهم منه؟ أنك اعتمدت هذه الرواية أو هذا القول، وأنك أقررته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال لا تصدقون ولا تكذبون، لكن إذا ذكرت تفسيرا للآية معناه أنك صدقتهم واعتمدت هذه الرواية وجعلتها تفسيرا للقرآن. ونبه عليه يعني أكثر من واحد من المفسرين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يعني تكلم كلام جيد في هذه المسألة، وقال هذا يخفى على كثير من الناس، ولا يجوز اعتماد الإسرائيليات في التفسير لأنه قرار لها. فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لأجل معصية، لكن هذه الشجرة معصية، ومن عصى الله ظلم نفسه، فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان الوسوسة ما هي؟ هي الحديث الخفي، سواء كان حديثا يسمع بالأذن لكنه عن طريق الهمس، أو كان ما يلقى في القلب بدون سماع صوت. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس يوسوسون، كيف يوسوس؟ عن طريق الكلام، لأن الإنس لا يمكن أن يصل إلى قلب إلى قلبك حتى يلقي فيه، بخلاف الشيطان الجني فإنه يجري من عدم مجرى الدم ويلقي في القلب بدون أن تسمع شيئا. فإذا الوسوسة تكون هكذا وهكذا، تكون بصوت خفي، يعني مثل شخص يكلم آخر بينه وبينه كلام خفي بصوت منخفض، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، لا يزال يغريه حتى يقع في الحرام، أو تكون من غير الصوت ما يلقى في النفس. فهنا يحتمل أن الشيطان وسوس بدون صوت، يحتمل أنه وسوس لهما بصوت خفي فوسوس لهما الشيطان. ظاهر السياق أنه خاطبهما كلاما كلاما مسموعا، لكنه على سبيل الخفية والحديث الخاص بين شخصين أو بين ثلاث أشخاص، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يعني كانت السوي العورة مستورة، ومنهم قال مستورة بالنور، ومنهم قال باللباس، والله أعلم، يعني ليس في دليل واضح على أن مستورة بالنور، لكن يفهم الآية أن العورة كانت مستورة تكريما لآدم وحواء عليهم السلام في الستار على السوأة. ما هو هذا الستار؟ نقول الله أعلم، لأنه يعني لم يبين بدليل واضح. فلما أكل زال هذا الستر وانكشفت العورة، وهذه دل على أن المعصية شؤم، وأنها تنزل الإنسان وتذهب الجمال. هنا صار ذهب الجمال الحسي وهو جمال لباس، لكن في غير آدم وحواء يذهب جمال الدين، جمال الخلق، وهو أعظم، لباس التقوى ذلك خير. فكما انكشف الستر الحسي عن الأبوين، فينكشف عن العاصي الستر المعنوي، ينكشف عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان يرتفع، كما جاء عند أبي داود أنه يرتفع إذا زنى المؤمن، خرج الإيمان من قلبه حتى يكون فوقه كالظلة. يعني انكشف الآن من لباس التقوى، وكذلك يذهب الخلق، الزنا يذهب الأخلاق الحميدة ويكون من السفلة، فهذا أعظم من انكشاف العورة الانكشاف الحسي. هذا يدل على أن المعاصي شر شوم، أنها تنزل الإنسان من الدرجات العالية إلى الدرجات السفلى والعياذ بالله. فوسوس لهما الشيطان وسوس لهما، في بعض الآيات إليهما، أي وسوس ودفع الوسوسة وأوصلها إليهما، ليبدي لهما ما وريا أي أخفي عنهما من سوآتهما. سوى هي العورة، وسميت بذلك لأن انكشافها يسوء صاحبها، وإذا كمر الإنسان بحفظ عورته. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هل يدل على أن الإنسان ضعيف، وأنه إذا أتي من جهة المحبوب ضعف، وإلا الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وقال لآدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليس بعد كلام الله كلام لأحد، الله تعالى عينه له إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وثم يأتي الشيطان إبليس بشخصه ويوسوس له ويرغب في الخلود ويكذب عليه ويحلف كاذبا. ما الذي أضعف آدم عليه السلام؟ أضعفه الشهوة، حب الخلود. وهكذا الإنسان يؤتى من جهة المحبوب، هذا يحب المال فتنته في المال، هذا يحب النساء فتنته في المال، ولا يعلم أنه خطأ. أحيانا لا يقتنع بهذه الدعوات لكنه يطاوع يتعامى، لا لأنه يحب هذه الشهوة، فيأتيه المبطل ويقول مثل يزيله الربا، هذا ما في شيء وفيه خلاف، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وهذا كذا، ويلبس عليه، هو مو مقتنع من الداخل ولا لا، لكنه يتعامى ويقول والله صحيح فعلا فيها خلاف، ويحاول يقنع نفسه، لكن لو وقف مع نفسه وقفة صادقة لقال أنا غير مقتنع. طيب ما الذي يجرك؟ الشهوة، يتعامى. إنسان يحب الزنا لكنه ما عنده جرأة على الزنا الصريح، يأتي شخص بما يسمى زواج المسيار، ويذهبون إلى الدول يتزوجون زواج عرفي، يتزوج زواج عرفي، الشيطان يلبس عليه، وشياطين الإنس والجن يزينون له هذا الزواج، وأنه باسم الزواج، وأنه حلال، وأنه فيه إجاب وقبول ومهر وشهود، وأنه زواج صحيح، وهو لو وقف مع نفسه لعرف أنه زواج متعة، أنه يذهب إلى تلك البلاد يسألونه عن إجازتي، كم إجازتك؟ يقول أسبوع، إذا قال أسبوع قالوا المهر 5000 مثلا أو 3000، إذا قال شهر قالوا المهر 10، إذا قال بتزوج على طول قالوا المهر 40000 ولا 50000، واضح. ثم إذا مضت المدة ماذا يصنعون؟ يسحبون منه المرأة بشاء أم أبا، يأتي البيت ما يجدها. إذن إيش معنى هذا؟ معناه أنه شرط عرفي، أنه الزواج محدد بمدة عرفية، عرفا بينهم. وإذا يقول كم إجازتك؟ ما يقول بزوجك بنتي أو أختي مدة أسبوع، يعني يعرفون هذا زواج إيش؟ متعة، محرم بالإجماع وفيه حد. قال عمر يعني لا أتبع أحد النكاح، نكاح متعة إلا رجمته بالحجارة، فهو محرم صريح، فيحتالون عليه. هذا الشخص الذي يدعى إلى هذا النكاح هو لو تأمل في قرارة نفسه وجد أنه محرم، ولكنه يتعامى ويقول والله ما علينا من نيتهم، احنا ما لنا دخل في نيتهم، احنا عقدنا عقد صحيح، هذا الولي وهذه الزوجة وهذا المهر وهذا الشهود، وما علينا منهم، نيتهم لهم، احنا ما سألناهم ولا ندري، وهذا لا يغني عنه شيئا، لأنه يعني في قرارة نفسه يعلم أنه زواج باطل، ولكنه يتعامى من أجل الشهوة. فيعني هذا حال آدم عليه السلام، أنه تعامى، ويعني إن صح التعبير، صح التعبير هذه الكلمة، إن صح التعبير، ولا يعني لا نعبر عن آدم عليه السلام بهذا، لكن المهم أنه غلبته الشهوة عليه السلام فطاوع الشيطان، ولا سيما لما حلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان آدم عليه السلام يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، أن الشيطان الخبيث إبليس اللعين حلف بالله، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تأكيد تام. والإنسان ضعيف إذا أغري وأتي من جهة ما يحب، ثم كرر عليه الكلام، ثم حلف له بالله وبين له النصيحة، قد يضعف بسبب ضغط الشهوة وحب الشيء، كما جاء في الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم، فضعف واستبعد أن يحلف كاذبا. وجاء عن عيسى عليه السلام كما في الصحيحين أنه رأى شخصا يسرق، قال له: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله غيره. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إيش؟ قال: أمنت بالله وكذبت نفسي. معنى شوفه يسرق، أنه ما يظن أحد أن أحدا يحلف بالله كاذبا. قال: كلا والذي لا إله غيره. قال عيسى عليه السلام: أمنت بالله وكذبت نفسي. يمكن يكون أخذ هذا المتاع على سبيل أنه يعني أوصاه صاحب المتاع، أو أخذ مقابل حق أو تأويل أو شيء، وأنه ليس بسارق، يعني في احتمال ولو كان بعيدا، فصدقه وقال: كذبت نفسي. فالإنسان قد يضعف إذا كثر عليه الطرق والإغراء والتأكيد والتزيين، وسيما إذا وصل إلى الحلف وإظهار النصح، فإنه قد يضعف. وهذا حال كثير من الناس، أول ما يدعي للمعصية يأبى، ثم الثانية يتردد، ثم الثالثة يفكر، ثم الرابعة يجرب، ثم الخامسة يسقط، ثم قد يعود إن شاء الله له خيرا، وقد يدمن ولا يعود، نسأل الله العافية. الواجب المؤمن الحذر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني درجة عالية، أن آدم عليه السلام رأى الملائكة والسماوات وأنهم لا يخرجون منها، أو تكونا من الخالدين، يعني تبقى بشرا ولكن تعطون الخلود إذا أكلتم من هذه الشجرة. وهذا هو ما يريد آدم عليه السلام، لأنه أحب الجنة ولا يريد الخروج منها. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما. إيش معنى دلاهما؟ أي أنزلهما، مهب دلهما، لا فيها مد، فدلا يقول دلا فلان الحبل، دلاهما أي أنزلهما من مكانتهما العالية في السماوات في رضا الله إلى المكان أنزل، ومن الجنة إلى الأرض. فدلاهما بغرور أي غرهما، فلما ذاق الشجرة إلى آخره. نسأل الله تبارك وتعالى يصرفنا من الشيطان وأن يهدينا سواء السبيل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.